بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ذكرنا بأن الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة قبل أن يدخل في صميم البحث، هو صميم البحث شنو هو؟ مكاتب المحرمة. نحكينا بالمعاملات المحرمة، نريد نصل هذا بحثنا هذا. قبل أن ندخل قال أقدم لكم مقدمة في بيان ضابط المعاملات المحرمة، وذكر أربع روايات. بعدين فرد مقدمة ثانية وثالثة صاروا ياهن، يعني كم مقدمة؟ ثلاث مقدمات. احنا امش اطفرنا من الاولية علما للثالثة غفلة، الثانية نسيناها، اليوم نعود علما الى الثانية. اذا فلفلت ترتيب البحث راح يصير مقدمة الاولية في بيان الضابط للمعاملات المحرمة، وذكر اربع رواية. والضابط الذي فهمناه هذا أن كل ما يجيء منه الفساد محضا أو من بعض الجهات، نعم ضابط أنت، فهذا يحرم بيعه وشراؤه. تفهمنا بعض. أو ضابط آخر في رواية النبوي، في النبوي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. تفهمنا بعض هذا الشيء زين. فالضابط الحمد لله، الحمد لله عرفت. هاي المقدمة الأولى انتهت. المقدمة الثانية الآن بحثنا من الآن إن شاء الله تعالى، فلذلك سوف نرجع قليلا لأن الثالثة أخذناها. الثانية، المقدمة الثانية هي إن الفقهاء قسموا المكاسب إلى ثلاثة أقسام: مكاسب محرمة من قبيل المحرمة، ومكاسب مكروهة، ومكاسب مباحة. أما المكاسب المحرمة فمثالها شنو؟ مثالها كالبيع وشراء الخمر، أحسنت، أي شيء المحرم. والمكروه مثل بيع الأجسام. والمباح مثل بيع الخبز والتمر والماء وما شابه من الأشياء. ولم يذكروا قسمين آخر، يعني المعاملة مولانا يسمونه الواجبة والمستحب. لماذا؟ الشيخ يقول لعله لم يعثروا على مثال لذلك لهذين القسمين، يعني المعاملة الواجبة والمعاملة المستحبة، ولذلك تركوه هذين القسمين واقتصروا على الأقسام الثلاثة الأولى. وإلا لو عاثرين على مثال كان من المناسب يقسمون المكاسب إلى خمسة لا إلى ثلاثة. بس يقول الشيخ الأنصاري أنا أتي بمثال إن شاء الله تعالى، وإذا أتيت لكم بمثال إذن خمسوا الأقسام، يعني اجعلوها خمسة ولا تثلثوها. خب، مثال المعاملة الاكتساب المستحب مثل ما يقول، مثل الزراعة والرعي، واحد يتكسب بالزراعة او يتكسب ب رعي الحيوانات، فإن الروايات دلت على أنه الزراعة مستحبة إذني، والرعي أيضا مستحب، شغلة الأنبياء مو بعض الروايات هيكي. على أي حال يظهر منها الرجحان، وهذا مثال للتكسب المستحب. وأما التكسب الواجب فمثاله الصناعات والحرف، حرف الحرف الواجبة من باب الكفاية والتي يتوقف عليها نظام العباد. ايه مثل ما واحد خباز يصير يبيع الخبز، واحد طبيب يصير يبلي، واحد مهندس يصير، واحد نجار يصير، واحد بنا يصير يبلي، كل هذا التكسب من خلال حرفة البناء، والتكسب من خلال الطبابة واجب، كله واجب، والتكسب بالمعدر الخبازة هذا واجب. هذا إذا فرض واحد ما صار طبيب كالمرضى وين يبقون؟ ما تقول لي واجب واحد يصير طبيب، واحد يصير عالم، واحد يصير نجار، واحد يصير خباز، واحد يصير بناء، وهكذا وهكذا. هذه الحرف واجبة من باب كفاية. إذن مو بس يعني طلب العلم، إحنا كان بنانا بس طلب العلم واجب من باب الكفاية، لا أبويا، حتى شنو النجارة واجبة من باب الكفاية، الطبابة واجبة من باب الكفاية، كل هذه المهن والحرف التي يحتاج إليها الناس في معيشتهم وفي حياتهم، ولولاها لاختل نظامهم واختلت حياتهم ومعيشتهم، تكون واجبة. فالتكسب بهذه الحرف يكون أمرا واجبا. هذا مثال التكسب الواجب. إذا ليش تقولون ما أكو مثال مولانا؟ أكو مثال. إذا خمس الأقسام ولا تثلثوها. بعد ذلك يقول فتأمل، يعني الشيخ الأنصاري قاعد تجعله شنو همات على أي حال. بعد ذلك يقول فتأمل، وجه التأمل لعله، الأمر بالتأمل لعله واضح. أما بالنسبة إلى الزراعة مثال التكسب المستحب، مثل ديما بالزراعة والرعي، جوابه في الحقيقة التكسب بالزراعة ليس بمستحب، والتكسب بالرعي ليس بمستحب، وإنما المستحب نفس الرعي نفس الزراعة. إذا الروايات دلت على استحباب هذين، نفس هذين أي نفس الزراعة نفس الرعي هو مستحب وراجح، باعتبار أنها حرفة الأنبياء. لا التكسب بهما مستحب، هو سواء تكسب بهما أو لم يتكسب، نفس الزراعة هي مستحبة سواء تعلق بها التكسب أو لم يفعل، ونفس الرعي هو مستحب سواء تعلق به التكسب أو لا. إذن التكسب ما يكتسب، الاستحباب منين؟ من تعلقه بما؟ بالزراعة والرعي. نفس الزراعة ونفس الرعي هو المستحب دون التكسب بهما، إلا اللهم مجازا نقول التكسب بهما هذا مطلب ثاني، أما حقيقة هو نفس الزراعة والرعي هو المستحب. وهكذا المثال الثاني هم أيضا قابل للتأمل، مثال الصناعات التكسب الواجب، فإنه في الحقيقة الواجب ياهو نفس الطبابة، لا التكسب بالطبابة. إذا الذي يتوقف عليه النظام ما هو؟ ما هو؟ نفس الطبابة. واحد يروح يفتح له مطاط، يخلي له كرسي وسماعة أتعد، يبحث على الناس، هذا واجبه. إذا بناءه يأخذ فلوس أو ما بناءه يأخذ فلوس، إذا ما يأخذ فلوس بعد هذا زايد خير، نقول له أحسن، هذا قربة إلى الله تعالى. يصير التكسب بما هو تكسب ليس بواجب، تكسب بالطبابة، وإنما نفس الطبابة نفس هذه الحرفة التي يتوقف عليها نظام العباد هو الواجب دون التكسب بهما، ولذلك يكتفى بنفس الطبابة، وإن لم يؤخذ على ذلك الأجور. فلذلك هذان المثالان قابلان للمناقشة، ولعله لذلك أشار بقوله فأمان. هذه النقطة ماذا الثانية انتهت بحمد الله عز وجل. ولذلك يقول استاذ بعد مو مهم هذا، احنا اصل الوجوب الرضا اذا عرفت ما تلوناه، يعني من الروايات الاربع للتعرف على الضابط، وعرفنا الضابط وجعلته في بالك هذا الذي تلوناه عليه متجبرا لمدلولاته، الذي مدلول المهم احنا بقدر اقتباس الضابط من هذه، فنقول هاي مقدمة ثانية، فجرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب الى محرم ومكروه ومباح، مهملين للمستحب والواجب بناء على عدم وجودهما في المكاسب. لابد بانين على هذا الشيء انه ما موجوده في المكاسب، مع ان كان يقول والحال انه لا، احنا نقول يمكن، ليش؟ بلي، مع ان كان التمثيل للمستحب مثل الزراعه والرعي مما ندب اليه او ندب اليه الشرع، وهكذا سائر الامور التي ندب اليها الشرع، يعني طلبها من باب النذر والاستحباب، وللواجب نمثل دائما بالصناعة الواجبة كفاية مثل الطبابة وغيرها، خصوصا إذا تعذر قيام الغير به، إذا الغير تعذر أن يقوم ويتصدى فراح تصير واجبة بعد حينئذ، شنو؟ بعد واجب عين، فهذا مثال للواجب صار. إذا بعد ذلك شنو؟ سواء كان واجب كفاية واجب عيني بعد الوجوب يصير أوضح إذا كان عيني. بعد ذلك قال فتأمل، أشرنا إلى وجه الأمر بالتأمل، هذه المقدمة الثانية انتهت. المقدمة الثالثة أمس بيناها مع التطبيق، الآن راح ندخل إن شاء الله في صلب الموضوع. يقول وكيف كان فالاكتساب المحرم، بلي وكيف كان يعني شنو قبل ما هذا، وكيف كان يعني شنو، يعني سواء كانت الحرمة حرمة التكسب تختص بصورة قصد ترتيب الأثر المحرم كما استظهر في الشيخ ذلك، أو قلنا على أنه لا، أنكرنا هذا الاستظهار والانصراف، قلنا بأنه حرمة التكسب بهذه الأمور ثابتة مطلقا سواء قصد ترتيب الأثر المحرم أو لا، كيف ما كان قلنا بقبلنا هذا الانصراف وادعينا اساس الحرمه بهذه الحاله بحاله قصد الاثر المحرم او لم نسلم بذلك، فلندخل في صلب الموضوع مولانا. يلا بسرعه بعد. يقول التكسب المحرم على شنو نذكره، التكسبات المحرمه نذكر ذلك في مسائل، المساله الاولى التكسب بالأعيان النجسة، إذن التكسب المحرم إلى مصاديق وأفراد كثيرة، الأول منها هو التكسب بالأعيان النجسة. الأعيان النجسة كم مثال إلها، كم مصداق؟ يقول هواي لها مصادق، نذكر كل مصداق في مسألة، وذلك في مسائل ثمان، مسألة الأولية التكسب بالبول، مسألة الثانية مع التكسب بمن بالعذر، المسألة الثالثة التكسب شو بالدم، مسألة الرابعة التمسك، وهكذا واحد بالميتة واحد بالمني، وهي الأعيان النبي صباح. إذن التكسب المحرم ينقسم الى انواع مختلفة، فرد عنوان كبير خلي لك شنو، هاي فنيا هو ايتر مهم هذا الشيء، راس الصفحة بالوسط عنوان كبير، النوع الاول من انواع المكاتب المحرمة تكسب الاعيان النجسة، النوع الثاني شو وقت يجي ما أدري والله شقد ورا شهر إن شاء الله ورا شهرين باعتبار طول الفاصل يعني لأن يعني الأعيان النبي راح نتكلم فيها خب زايد أما فلذلك حينئذ واحد يكون حتى لأجل التوجه والالتفات يخلي له عناوين كبير. على أي حال النوع الأول تتابع الأعيان النجسة والأعيان النجسة إلى مصادر كثيرة. الكلام في الأعيان النجسة وتكسب الأعيان النجسة يقع ضمن مسائل. المسألة الأولى الاكتساب بالبول. البول ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول بول الحيوان الذي هو مأكول اللحم، هذا القسم غير مأكول اللحم. أول يذكر غير مأكول اللحم كبول السباع مثلا أو كبول الإنسان. القسم الثاني بول مأكول اللحم لكن غير الإبل، مثل بول الأنعام الثلاثة، بول البقر مثلا، بول الأغنام، بول الإبل. خليه رجاء بشكل خاص نتكلم عنه لأن إله هو حديث خاص. القسم الثالث بول الإبل باعتبار ليش أفرزنا فرز بول الإبل، لأن الإبل ماذا يستفاد من أبوالها للاستشفاء، لأجل ذلك لوجود منفعة فيها على ما دلت عليه الرواية، فلذلك حديث خاص فيها. إذن الكلام في البول مرة يقع في بول مأكول اللحم وأخرى في بول غير مأكول اللحم، العفو مرة في غير مأكول اللحم هذا القسم الأول، ومرة في مأكول ماذا اللحم لكن هذا مأكول اللحم، مرة غير الإبل ومرة ماذا الإبل. زين جيد. أما القسم الأول وهو بول غير مأكول اللحم كبول القطة مثلا أو بول السباع أو ما تأكل ذلك، فهذه يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها؟ لا يجوز بيعها بلا إشكال. لماذا؟ لأنها نجسة واحد، ورواية تحف العقول وغيرها قالت كن نجسة أحرى. ما أنا قلت لك هاي رواية تحف العقول وغيرها هاي راح نستفيد منها، هاي أول ما راح نستفيد منها الآن. أو ثانيا مولانا شنو هي حرام شربها، والروايات قالت السابقة إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، لأن غير مأكول اللحم، وكل بول لغير مأكول اللحم ماذا هو نجس. أو ثالثا ما فيها منفعة مقصودة، يعني في حكم هيك ما إلى مالية أصلا، وكل شيء لا منفعة فيه لا يكون مالا. ولا يتحقق فيه البيع لأن البيع هو مبادلة مال بمال على ما جاء في كتاب مصباح المنير للفيومي أو الفيومي على ما يذكر في أول البيع إن شاء الله الشيخ الأنصاري، بعدين في أول البيع يقول البيع مبادلة مال بمال كما في كتاب المصباح المنيع. فإذا إذا هذا ليس بمال لأن ما به منفعة مقصودة للعقلاء، مهمة للعقلاء يقصدوها العقلاء بحيث يكون مال، فإذا ما يتحقق فيه البيع لأن البيع مبادلة مال، فإذا هذا بلا إشكال لا يجوز. بعد ذلك ننتقل علما إلى بول غير مأكول اللحم إلى بول مأكول اللحم غير الإبل، وبعدين شنو إلى بول مأكول اللحم من الإبل. بس الشيخ ذني ما ذكر بعنوان اقسام، قسم الاول قسم الثاني قسم الثالث. السوى تدري السوى؟ قال المسألة الاولى لا يجوز بيع بول غير مأكول اللحم لنكات ثلاث. طبيعي هو لنكات ثلاثة ما تماجع، قال للحرمة ونجاته وما الى منفعة مقصودة في امان الله. بعد بعدين ايش قال؟ قال فرعان، فرعان ما ادري هل منهج ليش تشي ما ادري على اي حال. فرعان، الفرع الاول هل يجوز بيع بول مأكول اللحم غير الإبل؟ ويتكلم عنه. الفرع الثاني هل يجوز بيع بول مأكول اللحم من الإبل؟ بعد ما يقول مأكول اللحم من الإبل هاهم لا تطولها رجاء. الفرع الثاني هل يجوز بيع بول الإبل؟ بعنوان ماذا؟ فرعان، وأول مسألة في بول شنو؟ غير مأكول اللحم الذي هو النجس. ثم بعد ذلك تكلم بعنوان فرعين، ولعل النكتة والله العالم أنه إذا جعلهم قسم فهذا يكون خارج عن المقسم، لأن احنا كلامنا ويا في الأعيان النجس، فإذا جعلتهم قسم وذني مو نجس ما المأكول اللحم ليس بنجس. فلذلك أعطيهم صفة التابعية والجملة المعترضة والكلام يجر الكلام، فاذكرهم بعنوان شنو؟ فرعين، لعل النكتة هي ذلك. جيد، نطبق العبارة. وكيف كان يعني سواء كانت ماذا حرمة التكسب في باب المعاملات ذن المحرمات تختص بحالة قصد الأثر المحرم أو أعم، فالاكتساب المحرم أنواع. قلنا رأس الصفحة يكون يصير النوع الأول، نذكر كل منها في طيب مسائل. الأول الاكتساب بالأعيان النجسة، لو كان يقول في طي أمور أحسن يوم أحسن من مسائل، ليش؟ لأن هنا مسائل، بعدين هي المسألة الأولية فيها مسائل، وهذا يوجب ارتباط في الحقيقة. مسائل وداخل كل مسألة جنو فنيا مو صح مو لطيف هذا. زين امشي بوي. الأول النوع الأول أو المسألة أي على أي حال، النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة. النجسة عادة في الفقه يصطلح على الأعيان النجسة بالنجس، أما المتنجس الذي ليس بنجس لكن أصابته النجاسة شو يعبرون عنه؟ متنجس. ما يعبرون عن في المصطلح يعني ما يعبرون عنه نجس. الدم يقال نجس، أما الماء الذي يلاقيه الدم ماذا يعبرون عنه؟ بالمتنجس. سواء كان نحن تساهلا أحيانا نعبر عنه شنو؟ بالنجس، لكنه شنو؟ هو متنجس. هنا مقصود الشيخ من الأعيان النجسة ترى المعنى الأعام الشامل علما للمتنجس، مو مقصود خصوص الأعيان بقرينة شنو. بعدين يجي يستثني الذهن المتنجس، يقول الأشياء المتنجسة لا يجوز بيعها أم أحد المسائل، ويستثني الذهن المتنجس. فهذا مقصود إذن من الأعيان النجسة يعني ماذا؟ الأعم من المتنجس، والأمر سهل. الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني، ما استثني هو مثل من قلنا الذي استثني مثل الذهن المتنجس. وفيه مسائل ثمان. الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر، قلنا لنكات ثلاث لحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة، يعني يقصده العقل تجيب لفرد منفعة واحد من عندكم يجيب لفرد منفعة علما لهذا بول حيوان غير مأكول اللحم يقول نسقي به الحديقة، اي هذا ما زين يمكن ماذا تقي الحديقة بيتشوه هذا ما فائدة ليش تقول ما بي فائدة خسقي الحديقة أم ما شنو؟ قل لك هذه فرد منفعة تكاد أن تكون بحكم عدم يعبر عنها بالنادرة غير المقصودة لدى العقلاء. جيد. وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة فيما عدا بعض أفراده، بعض أفراد غير معقول إلا حمديش قد يكون فيه منفعة مقصودة، مثل من؟ مثل بول الإبل، الإبل الجلالة أو الموطوعة، فإنها نجسة حينئذ تكون متنجسة آنذاك تكون أو نجسة تكون وبولها نجس يكون، لكن مع ذلك فيه فائدة مقصودة، مثل الفائدة التي موجودة في من في بول الإبل غير الموطوع غير جلالة. ماذا هي الفائدة المقصودة؟ إذا استشفاء هنا هم ما يمكن الاستفادة من نبيل استشفاء، فإذا فيه فائدة يمكن تصور الفائدة فيه، لولا طبيعة محذور نجاسة، هذا محذور نجاسة قضية ماذا ثانية، لكن مو معنى أنه أصلا ما فيه فائدة. لذا يقول وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة فيما عدا بعض أفراده، بعض أفراد هذا بول غير مأكول اللحم، مثل ما كبول الإبل الجلالة والموطوعة، فإنه يعني يمكن أن يقال فيه منفعة محللة مقصودة بالرغم من أنه من حيوان شنو نجس غير مأكول، بالرغم من أنه من حيوان غير مأكول اللحم، إذ يستفاد من البول حينئذ فيه استشفاء مثلا. زين جيد، هذا الكلام في من في بول غير مأكول اللحم. اجا الان فرعان، الفرع الاول يتكلم في بول مأكول اللحم لكن غير الابل، يعني الابل قلنا خصوصي، والفرع الثاني في بول مأكول اللحم الابل من هكذا الذي هو الابل، يعني نقول بول الابل. وقلنا النقطة ليش ذكر بعنوان فرعين وما جاء على بعنوان ماذا في عرض ذلك الاول؟ فرعان، الاول ما عدا بول الابل من ابوال الى اخره. الان الكلام يقع فيما في ابوال الحيوانات مأكولة اللحم ولكن شنو غير الابل، مثل بول البغال والحمير وبقية الانعام كالاغنام، هل يجوز بيعها وشراؤها او لا؟ قد يقال من ناحية أنه لا يجوز بيعها، بس طبيعي. مرة نقول قبل هذا، مرة نقول بجواز شربها في حالة الاختيار، ومرة لا نقول بذلك، بجواز شربها في حالة الاختيار، حالة الاختيار. إذا قلنا بجواز شربها في حالة الاختيار وأن محذور الاستخباث لا دليل على كونه موجبا للتحريم، إذا هكذا بدنا نقول، فبول الأغنام مثلا يجوز واحد يشرب في حال الاختيار مو للدواء، لا في حال الاضطرار ما لنا شغل، لا لا في حال الاختيار. إذا قلنا على أنه بول الأغنام يجوز شربه كما ذهب إليه بعض الأصحاب، بل ادعى عليه السيد المرتضى على الإجماع أنه يجوز، ادعى الإجماع على جواز شرب الحيوانات مأكولة اللحم مثل الأغنام. وإذا قلنا يجوز شربها في حالة الاختيار، إذن ماكو مشكلة بعد حينئذ في بيعها، بعد ما يصدق أن الله إذا حرم شيء فهذا أحل، إذن مشكلة ما موجودة من هذه الناحية. الكلام إذن ينحصر في أي حالة؟ ما إذا قلنا بعدم جواز شربها في حالة الاختيار. هنا يوجد قولان، قول يقول على أنه ما يجوز بيعها إذ لا منفعة فيها، هي صحيح حلال، هي صحيح العفو طاهرة ليست بنجسة مثلا، ولكنه ما يجوز بيعها من باب على أنه لا توجد فيها منفعة مقصودة. بلي تقول لي على أنه في حالات الضرورة مثلا إلها منفعة، نقول على أنه هذا لا يصلح أن يكون مجوزا لبيعها، إذ ما من شيء إلا وله مثلا ماذا منفعة في حالة من الحالة، وهل نقول حينئذ بأنه يجوز بيع كل شيء؟ وهكذا ما إلى معنى نقيس على الأدوية والعقاقير، نقول كما الأدوية يستفاد منها في حالات المرض في حالة الضرورة يجوز بيعها، وفي حالة غير مرض ما يجوز شربها وتناولها واستعمالها. الأدوية هيك بقى أيناهم، فلنقول كذلك. أفرض في حالة الاختيار ما يجوز تناوله، لكن في حالة الضرورة ما دام يجوز فحينئذ نقيسها على الأدوية والعقاقير، يقول هذا هم باطل. وإلا كل شيء راح نقيسه بعد عليه من على الأدوية والعقاقير فنجوز بيعها. فقول إذن يقول على أنه لا يجوز بيعها لأنه ليس فيها منفعة محللة مقصودة إلا في حالة الضرورة، وحالة الضرورة وجود المنفعة الضرورة لا ينفع، وإلا لجاز كل بيع. وقياسه على الأدوية والعقاقير هم ليس بصحيح، وإلا كل شيء راح نقيسه على الأدوية والعقاقير. هذا رأي. رأي ثاني يقول على أنه لا يجوز بيعها. لماذا؟ لأنه ما دام هذه الأبوال ينتفع منها في حالة الضرورة، فإذا في مثل هذه الحالة يصدق أن لها منفعة. إلها منفعة. عرفاً يصدق أن لها منفعة. ولا تكونوا ماذا مثل الأشياء التي ليست لها منفعة مقصودة رأسه. فإن العرف يقول على أنه ما دام هذا ينتفع به في بعض الأحالات فيصدق عليه عنوان أن له منفعة، فما دام يصدق فيجوز حينئذ بيعه. إذن على هذا الأساس يوجد رأيان في المسألة. أنت شيخنا الأنصاري شنو رأيك؟ إذا رأيان في المسألة ما لنا شغل. أنت شنو رأيك؟ يقول رأيي بعد قليل. فلأطبق العبارة إن شاء الله. خل أفهرس لكم المطلب حتى نطبق العبارة. الخلاصة هيك صار. الفرع الأول في بول غير الإبل من الحيوانات غير من حيوانات مأكولة اللحم. قلنا مرة نبني على جواز شرب بولها اختيار في حالة الاختيار ويجوز بيع بعد ما في مشكلة. ومرة ما نقول بذلك، إذا لم نقل بذلك هل يجوز بيعها أو لا؟ هنا يوجد رأيان. رأي يقول على أنه ما يجوز بيعها لأنه وجود المنفعة في حالات الضرورة، هذا ما يكفي لجواز بيعها. رأي ثاني يقول ما دام ينتفع بها ولو في حالة الضرورة فسوف يصدق أن لها منفعة فيجوز بيعها. ورأي الشيخ بعد ذلك يأتي. نطبق فرعان. الأول ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها، وهذه أبوال مأكول اللحم محكوم بطهارتها، هذا تقريبا المحكوم بطهارتها. نقول شنو؟ قيد توضيحي وقيد احترازي. المناسب شنو؟ قيد توضيحي وليس احترازيا. زين جيد. المحكوم بطهارتها عند المشهور، المشهور يذهب إلى أنه بولها طاهرون. إن قلنا بجواز شربها اختيارا كما عليه جماعة من القدماء والمتأخرين بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه، فالظاهر جواز بيعها. وبعد راح يصير حلال بعد هذا، إذا صار حلال حينئذ يجوز. زين هذا بعد إذن ما في مشكلة. بس إحنا هم واحد يمكن أن يتأمل في السائح، نقول أفرض إحنا حللنا شرب لكنه هذا يعني الشرب راح يصير منفعة مقصودة هتشي. يعني بول الأغنام مثلا واحد يشرب جائز ومو جائز؟ إيه بل جائز، لكنه صار بي منفعة مقصودة. مو احنا جواز البيع احد شراء جواز البيع شنو؟ ان يكون الشيء له منفعة. فأفرض جوازنا بيعه لكن هذا منفعة مقصودة، بول الإبل منفعة مقصودة الاستشفاء بي، اما بول الأغنام والبغال والحمير بي منفعة مقصودة. أفرض قلنا بجواز البيع، الحكم بجواز بيعه، العفو جواز شربه، الحكم بجواز شربه اختيارا لا يعني أن له منفعة مقصودة. فإذا على هذا الأساس الشيخ قال ما دام يجوز شرب إذا يجوز
لا مولانا، مو انت عندك احد شراء جواز البيع وجود المنفعة مقصودة. اي بلي، وهذا هنا حتى يكون تحقق انه له منفعة مقصودة او ليس له منفعة مقصودة. على اي حال، زين جيد. وان قلنا بحرمة شربها شلون؟ كما هو مذهب جماعة اخرى. ايش ليش ذولا يقولون على انه شربها حرام؟ لاستخباتها، لانها من الخبائث. والآية الكريمة تقول قل ربي حرم، قل حرم ربي عليكم، او قل ربي حرم، حرم ربي الفواحش او الخبائث، احل لهم الطيبات وحرم علي، يحل لهم الطيبات ويحرم صفة الى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم عليهم الخبائث. فاذا تحريم الخبائث هي من الخبائث، الاستخباتها تكون حراما. فاذا هيك قلنا ففي جواز بيعها قولان. قول الاول انه لا يجوز بيعها لانه منفعة مقصودة ما إلها، من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها. ومنفعة بعد ما بينا نشربها ما يجوز الا تسقي بها الزرع قلنا الحديقة. فيقول هاي المنفعة النادرة وهي ان نسقي بها الحديقة مثلا، هاي ما تكفي لجواز البيع. ليش؟ لو جوزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كل شيء، يعني كل شيء من الأشياء حينئذ بعد منه راح يجوز بيعها لأجل على أنه فيه منفعة. إحنا المهم المنفعة المقصودة والتداوي. قد واحد يقول بويا مهي تداوى بها في بعض الحالات، حتى مثل شنو؟ مول الأغنام والحمير. فراح نقيس عليما على الأدوية والعقاقير، كما أنه ينتفع بها في حال المرض ألم ينتفع بها. يقول لا، هاي لا تقيس بعد على الأدوية والعقاقير وهذا أنه ينتفع بها كما أنت، وإلا يلزم قياس كل شيء على العقاقير والأدوية. والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب تداوي بهذه الأبواب في بعض حالات الضرورة لأجل الأوجاع، لا يوجب قياسها على الأدوية والعقاقير، لأنه يوجب قياس كل شيء عليها، يعني على الأدوية والعقاقير للانتفاع به، يعني بكل شيء في بعض الأوقات. هذا القول الأول. القول الثاني يقول على أنه لا، هذه المنفعة الذي موجودة في هذه الأبوال ولو في حالة الضرورة تصير هذا الشيء أن له منفعة، يصدق عرفا أن له منفعة وله مالية بعد بالتالي راح يصير. ومن أن هاي، ومن أن عد العلم إلى ذيك من عدم المنفعة المحللة، ذاك من عدم المنفعة المحللة توجيه علما للقول الأول الذي يقول ما يجوز، هذا توجيه علما للقول الثاني الذي يقول يجوز. ومن أن المنفعة الظاهرة، الظاهرة يعني شنو؟ أنا عبر عنها الظاهرة يعني المقصودة، المقصودة لدى العقل عبر عنها بالظاهرة، كان من المناسبة أن يعبر عنها بالمقصودة، يعني منفعة بارزة تكون مقصودة لدى العقل ولو عند الضرورة، ولو عند الضرورة المسوغة للشور، كافية هذا في جواز البيع. والفرق بينها وبين ذي المنفعة غير المقصودة، شيابة شنو الفرق بعد راح يصير بين ذي المنفعة غير المقصودة وبين هذا؟ إذن كل شيء راح يصير إلى منفعة مقصودة ما دام حالة الضرورة تكفي لتجويز البيع، وجود الفائدة في حال الضرورة تكفي لجواز البيع، إذن بعد كل شيء راح يجوز بيعه. ليش؟ لأن كل شيء يستفاد منه في حالة الضرورة، والحال على أنه ماذا؟ ذي المنفعة غير المقصودة لا يجوز بها. يقول الفرق بينهما العرف، أنا ما عندي فرق ما أدري دقي عقلي علمي، العرف في الحقيقة يحكم بأنه مثل البول ما دام ينتفع به للأوجاع في حالة المرض يقال هذا له منفعة، أما مثل الأشياء التي ما ينتفع بها أبدا إلا للسقي، مثل البول مثل بعض الأشياء ماذا الدم للسقي مثلا أو الماء النجس ماذا لأجل السقي، هذا عرفان يقال على أنه ما ليس له منفعة. القضية قضية عرفية بعد مو قضية علمية. فالمدار على العرف، العرف يفرق بينهما بهذا الشكل، يقول والفرق بينها يعني بين هذه الأبواب التي ينتفع بها في حالة الضرورة ونقول أن لها منفعة مقصودة عرفا، أو بين ذي المنفعة غير المقصودة، الفرق بينات شنو؟ والحال على أن لو اثنينات نقول له منفعة، لو اثنينات نقول ليس له منفعة مقصودة. يقول الفرق حكم العرف بأنه لا منفعة فيه. هذا الثاني مثل الماء المتنجس الذي ما ينتفع به أبدا إلا لسقي الحديقة، يقال على أنه لا منفعة فيه عرفا هج. بخلاف مثل الأبوال ما دام ينتفع بها للأوجاع في الأمر يقال له له منفعة عرف الكيب. وسيجيء الكلام في ضابطة المنفعة المسوغة للبيع بعد أفطر إن شاء الله، يبين على أنه أي منفعة هي التي تجوز البيع. نعم يمكن أن يقص الآن الشيخ هو يريد أن يحقق المطلب، الآن كان فقط ينقل آراء الغير. يقول وأما رأيي أنا أرى أن الصواب أن الأبوال أبوال غير الإبل، كلام من حيوانات مأكولة اللحم، أبوال مثلا الأغنام، هذه وإن انتفع بها في حالة مولانا، في حالة مولانا شنو الضرورة، ولكن الظاهر لا يجوز بيعها. لماذا؟ يقول لأن الحديث يقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والمقصود من حرم شيئا أي حرمه متى حرمه؟ في حالة الاختيار، هذا المقصود. يعني إذا حرم شيئا في حالة الاختيار، ليس المقصود إذا حرمه حتى في حالة الاضطرار. إذ ما من شيء إلا وهو حلال في حالة الاضطرار، وبالتالي ما يبقى مصداق بعد علما لهذا الحديث، لأنه ما من شيء إلا وهو في حالة الاضطرار محلل. في هذا الحديث وين يصير مصداق إلى بعد؟ إذن حتما المقصود من إن الله إذا حرم شيئا يعني حرمه في حالات الاختيار، حرم ثمنه. وحيث إن أبوال الأغنام قد حرمت في حالة الاختيار، لأننا نتكلم على هذا التقدير، على الرأي الثاني لا على الرأي الأول الذي يجوز الشرب، قاعد نتكلم على هذا الرأي الثاني الذي لا يجوز الشرب في حالة الاختيار. فيصدق إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ثم يقول قدس سره وقد تنقض علي بنقضين. النقض الأول هو الطين، فإن الطين في حالة الاختيار لا يجوز أكله، وإنما يجوز الاستفادة منه في للتداوي في حالة الاضطرار. ولكن بالرغم من ذلك نقول بجواز بيعه، وهذا يدل على أن مقصود الحديث حينما قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، يعني إذا حرمه متى؟ اختيارا واضطرارا، لا أنه إذا حرمه في حالة الاختيار. وإلا يأتي الإشكال في الطين، فإنه في حالة الاختيار حرام أكله ومع ذلك يجوز فيها، فكيف الجواب؟ يجيب قدس سره عن هذا النقل، يقول إنما جاز بيع الطين باعتبار أن له منفعة المقصودة في حالة الاختيار وهي البناء منفعة من الطين ما هي؟ يبنى به السقوف إذا لمولانا منفعته الباردة معللة بمعرضة. وهذا بخلاف وأما الأكل أكل الطين ليس فيه المنفعة البارزة هي المنفعة النادرة. إذن فلا يصدق على الطين إن الله إذا حرم شيئا حرم شيئا ما يصدق عليه لأنه أحله في الحقيقة إذ منفعته البارزة هي البناء به وهي محللة فما يكون مشمول للحديث من البداية. وهذا بخلاف الأبواب فإن منفعتها البارزة ما هي الشرك دون السقي أو التداوي بها للأوجاع وتلك المنفعة البارزة هي المفروض أنها محرمة. إذن النقض بمسألة الطين لا وجه. هذا النقض الأول ثم يصدر نقض ثاني. خلنا نطبق العبارة. نعم يمكن أن يقال هذا تحقيق الحال هو من قبل الشيخ الأعظم ويريد يبني بالتالي يريد يبني علامه على أنه وجود المنفعة الحكم بجواز تناول الأبوال في حالة الضرورة لا يكفي للحكم بجواز بيعها. هذا المقدار لا يكفي يعني يتبنى بالتالي يقول القول الأول بعد مهتيولة من هذين القولين. نعم يمكن أن يقال إن قوله صلى الله عليه وآله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وكذلك الخبر المتقدم عن دعائم الإسلام إشبيب الله خبر دعائم الإسلام خلينا نشوف شنو إشبيب في ذيله هيك موجود بي وما كان خبر دعائم الإسلام بالله راح في ذيله هيك وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجوز بيعه ولا شراؤه. المضمون تقريبا نفس مضمون النبوي نفس مضمون دعائم الإسلام ماكو فرق بيناته. يقول نعم يمكن أن يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه هذا في النبوي وكذلك الخبر المتقدم عن دعائم الإسلام يدل على أن ضابطة المنع المنع من البيع وعدم جواز البيع تحريم الشيء اختيارا. هذا المقصود يعني إن الله إذا حرم شيئا في حالة الاختيار وإلا فلا حرام إلا وهو محلل عند الضرورة. مو المقصود على أنه شنو إن الله إذا حرم شيئا حتى عند الضرورة حرمه إذ ما من شيء إلا وقد أحله حال الضرورة قلنا. والمفروض حرمة شرب الأبوال اختيارا فإذا يصدق إن الله إذا حرم شيئا عليه. دلي فسخد واحد يقول شيخنا أكو الأبوال في حالة الاختيار لها أبوال الأنعام لها 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 منفعة بلي حلال في حالة الاختيار ويستقي لأن السقي هاي شنو سقي الحديقة وما هاي منفعة غير مقصودة والمنافع الأخرى غير الشرب لا يعبأ بها جدا أبدا. إيه مولانا خب على هذا الأساس يصدق على الأبوال عنوان إن الله إذا حرم قد تنقض علي ماذا بمسألة الطين تقول لي على أنه إذا الطين كيف يجوز ماذا بيعه ومن قول مشمول للحديث والحال على أنه لا يجوز أكله. أجبنا على أن المنفعة البارزة للطين هي البناء به لا أكل أكله هي منفعة غير بارزة وهذه المنفعة البارزة ما دامت محللة في حالة الاختيار فما يكون مشمول للحديث. زين يقول والمفروض حرمة شرب الأبوال اختيارا والمنافع الأخرى غير الشرب لا يعبأ بها إذن فلا ينتقض بالطين المحرم أكله. ليش لا ينتقض؟ فإن المنافع الأخرى للطين الأخرى يعني شنو مقصود الأخرى يعني غير الأكل وهو البناء به أهم وأعام من منفعة الأكل المحرم. إذن ما يصدق إن الله إذا حرم شيئا عليه لا هاي حلله في حالة الاختيار بل لا يعد الأكل من منافع الطين. فالنبوي وبكلمة أخرى هيك كأنه وبكلمة أخرى يريد يقول الشيخ الأعظم وبكلمة أخرى النبوي دال على أنه هاي فعله ما كانت تيجي أحسن وإن شئت قلت وبكلمة أخرى النبوي دال على أنه إذا حرم الله شيئا بقول مطلق بقول مطلق عن شنو في مقابل بقول مقيد بقول مقيد عن شنو حرم أكله حرم شربه لا يقول الحديث اتجاه حديث النبوي ان الله اذا حرم شيئا يعني رزق حرمه بحيث يضاف التحريم الى العين ومتى يصح اضافة التحريم الى العين حرم شيئا متى يصدق اذا كل منافع حرام او المنفعة البارزة كانت فيه حرام وحيث الطين المنفعة البارزة وهي البناء ليس بحرام فما يصدق حرم شيئا ما يكون مصداق لشيئا حرم شيئا ما يكون حينها بخلاف البول فإن المنفع البارز فيه هو ماذا الشرب فيكون مشمول للحديث وبكلمة أخرى هاي بكلمة أخرى احنا جبناها هيك النبوي دال على أنه إذا حرم الله شيئا بقول مطلق بأن قال هيك يحرم الشيء الفلاني خب إن الله إذا حرم شيئا حرم بيعه إذا هيك جاء قل ليش حرم بيعه لأن حرم شيئا متى يصدق إذا كل منافع حرام فمن المناسب أن يحرم بها أو منفعة البارزة حرام فمن المناسب على أنه يحرم لأن تحريم عينه إما راجع إلى تحريم جميع منافعه أو إلى تحريم أهم منافعه الذي يتبادر عند الإطلاق بحيث يكون غيره غير مقصود منه فليه هذا المقصود من تحريم العين زين جيد هسه هذه هنا موجود لأن تحريم عينه أنا رجعتها لأن تحريم عينه رجعتها علما إلى حرم بيعه رجعتها إلى حرم لكن مجبور إنا لله وإنا إليه راجعون لكن لو أردت أنا أن أصوغ العبارة ما أصوغ بهالشكل هيك أقوله وبكلمة أخرى النبوي دال على أنه إذا حرم الله شيئا بقول مطلق بأن قال يحرم الشيء الفلاني حرم بيعه ثم أقول هيك وواضح هو من الواضح إن تحريم العين كمل العبارة بعدين مو لأنه ولأنه شلو ربط هاي تعليم وهي خسيف وهي خسيف مقصود هو هكذا يريد يبين أنه تحريم العين متى يصدق إذا كان كل منافع العين محرمة أو البارزة محرمة وحيث أن الطين منفعة البارزة حلال ما يكون مشمول للحديث وحيث على أنه البول منفعة البارزة حرام فيكون مشمول للحديث هذا المقصود بعد وواضح أن تحريم العين كان أنسى مو لأن تحريم عينه إما راجع إلى تحريم جميع منافعه هذا المقصود أو إلى تحريم أهم منافعه المتبادر أهم المنافع المتبادرة عند الإطلاق بحيث يكون غير هذا الأهم غير مقصود منه وحيث إن الطين هيك بعد تقول أهم منافعه وهو البناء به غير محرم فما يصدق حرم عينه ما يصدق عليه فما يكون مشمول للحديث والبول المنفعة البارزة فيه هو الشرب وقد حرمت هذه المنفعة سيكون مشمول المن إلى الحديث الشريف هذا هو الفارق بين البول وبين الطين ثم يقول وعلى التقديرين يدخل الطين يدخل الشيء لأجل ذلك فيما لا ينتفع فيما لا ينتفع به منفعة فيما لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة والطين هذا راجع إلى تكملة تلك العبارة مو إشارة إلى مطلب جديد نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى عليكم السلام اللهم صل على محمد وآل محمد.